إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. في هذه الليلة المباركة نستفتح تفسير سورة الحاقة، وهي السورة الثالثة في هذا الجزء، جزء تبارك، وإنما سميت بهذا الاسم لتكرر هذا الاسم فيها 3 مرات في مستهلها، فسميت به. وهكذا تسمى سور القرآن لورود لفظ من الألفاظ فيها، وتارة يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يسميها الصحابة بالاسم، وربما كان للسورة الواحدة أكثر من اسم. يقول الله عز وجل: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ بهذا الاستثلال الفخم يعظم الله تعالى شأن يوم القيامة، فإن لهذه السورة مقصدان عظيمان، أحدهما الإيمان بالمعاد وبيان جزاء منكريه، وهذا واضح في معظم السور آيات السورة، والمقصد الثاني الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله المحفوظ. فلهذا افتتحها الله تعالى بهذا الافتتاح المهيب: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء الساعة، وللساعة وليوم القيامة وإن شئت فقل اليوم الآخر أسماء متعددة، عد القرطبي منها رحمه الله في تفسيره أكثر من 50 اسما، وعد ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم أكثر من 80 اسما. ولا ريب أن في كتاب الله تعالى أسماء متعددة ليوم القيامة، كالحاقة والصاخة والطامة والآزفة ويوم التناد ويوم الحشر ويوم التغابن وكثير. وينبغي أن نعلم معشر المؤمنين ومن بلغ أن أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف، كما نقول في حق ربنا عز وجل أن أسماءه أعلام وأوصاف، وكما نقول في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن أسماءه أعلام وأوصاف، وكما نقول في حق القرآن أن أسماءه أعلام وأوصاف، فكذلك أيضا بالنسبة لليوم الآخر، فإن ما سمى الله تعالى به اليوم الآخر أو الساعة من أسماء فإنها أعلام وأوصاف. معنى أعلام يعني أنها تدل على ذلك المعين المشار إليه، وأما أنها أوصاف فإنها تتضمن وصفا، بخلاف أسماء الآدميين فإنها أعلام عليهم ولا يلزم أن تكون أوصافا لهم، فقد تسمي شخصا ما صالح وهو في الحقيقة طالح، وقد تسميه أمينا وهو من أسرق الناس، وقد تسميه شجاع وهو من أجبن الناس، أليس كذلك؟ إذن أسماء الآدميين لا يلزم أن تكون أوصافا، هي أعلام عليهم. أما أسماء الله الحسنى وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء القيامة فهي أعلام وأوصاف، ويتضح ذلك بمعرفة كل اسم على حدة. فالله سبحانه وتعالى قال في مستهل هذه السورة: الحاقة، ما الحاقة؟ لماذا سمي يوم القيامة أو لماذا سميت الساعة بالحاقة؟ لأمرين: الأمر الأول لتحقق وقوعها، فإنها واقعة لا محالة، لا بد أن تحق. الأمر الثاني لأنها تأتي بالحق الذي يكشف الباطل، ف فهي إذن تحق بالحق. كذلك أيضا ورد في أثناء السورة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فمن أسماء القيامة القارعة. لماذا؟ لأنها تقرع الآذان والقلوب لهول وقعها، فلذلك تسمى القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وكذا سميت في أثناء السورة بالواقعة، فإذا وقعت الواقعة فورد تسميتها في ثنايا السورة بالواقعة، وقال الله في سورة أخرى إذا وقعت الواقعة. لما سميت ذلك؟ لتحقق وقوعها. وقل مثل ذلك في الآزفة والطامة التي تطم كل شيء، والصاخة التي تصخ الأسماع، وهكذا. هذا معنى قولنا إن أسماء القيامة أعلام وأوصاف. لهذا قال ربنا عز وجل: الحاقة ما الحاقة. والاستفهام هنا للتعظيم والتفخيم، يعني أن شأنها عظيم، سيما وأنه قال بعد ذلك أيضا: وما أدراك ما الحاقة. فكل هذا يدل على تعظيم هذا الأمر والاحتفاء به، وأن شأنه ليس كسائر الأشياء، بل هو أمر عظيم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظم الله، وأن يقدم ما قدم الله، وأن يفخم ما فخم الله. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى يعظم شيئا من الأشياء، فينبغي أن يعظم في قلبه وأن يليه ما يستحق. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ربما كان هذا جوابا للسؤال في قوله: وما أدراك ما الحاقة. وهذه هاتان الأمتان أمتان بائدتان، وهما ثمود وعاد. فأما ثمود فهم قوم صالح الذين كانت مساكنهم في الحجر، كانت مساكنهم في وادي الحجر الذي يقع بين مكة والشام، ولا تزال مساكنهم موجودة كما قال ربنا عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان من شأنهم أن آتاهم الله تعالى قوة وبأسا شديدة، حتى إنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سهولها قصورا. فبعث الله فيهم نبيه صالح ودعاهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته، قائلا لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكنهم أبوا والعياذ بالله. فلما استيأس منهم قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فكان أن أهلكهم الله تعالى هلاكا مدويا لا نظير له، وذلك بالصيحة. قال الله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هي الشيء الذي يطغى ويربو ويزيد من الطغيان. وقد اختلف المفسرون في المراد بالطاغية، فقال بعضهم إن المراد بالطاغية هي الصيحة التي أهلك الله تعالى بها قوم ثمود، فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة مدوية قطعت قلوبهم في صدورهم، قطعت نياط قلوبهم في صدورهم والعياذ بالله. صيحة مدوية، صوت فظيع عظيم دوى في أرجاء مدائنهم حتى لم يبقى إلا مساكنهم، ولازالت شاهدة شاخصة. ولذا كان من المتعين أن لا يمر بها الإنسان إلا باكيا أو متباكيا، خلافا لما يفعله كثير من السفهاء، يذهبون إليها للاستجمام والتفكه والسياحة، وربما تناولوا المطعومات والمشروبات وتبادلوا النكات وهم يتقلبون في أرجائها. أما حال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما قفل من غزوة تبوك ومر بوادي الحجر حذر أصحابه وقال لهم: إنكم تأتون أرض قوم معذبين فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. ولما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وطأطأ وقطعها مسرعا، ونهى أصحابه أن يشربوا من مائها، وأخبرهم بأنه ستهب تلك الليلة ريح فلا يخرجن أحد. فخرج رجلان فاحتملتهما الريح فألقتهما في جبل طيء، في جبلي طيء يعني أجا وسلمى، حتى أهدتهما طيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احتملتهما الريح، وأمر من عجن عجينه بماء بئرها أن يجعله للدواب. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور بمساكن المعذبين. وقيل إن معنى الطاغية مأخوذ من الطغيان، يعني أنهم أهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بعصيانهم وطغيانهم لما عتوا عن أمر نبيهم. وقيل إن معنى أن المراد بالطاغية هو عاقر الناقة إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وهو قدار بن سالف. هذه ثلاثة أقوال في المراد بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد هم الذين كانوا يسكنون الأحقاف في حضرموت في جنوب الجزيرة العربية، منطقة يقال لها الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وأخوهم يعني أخوهم من النسب هو هود عليه السلام، وكان الله سبحانه وتعالى أيضا قد آتاهم قوة شديدة وبأسا، وكانوا طوال الأجسام ويبتنون المدائن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فبعث الله تعالى فيهم هودا ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته، فاستنكفوا واستكبروا وقالوا متهمين لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني اتهموه بالخبل والجنون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هكذا تحداهم أجمعين. فلهذا يقال إن هذه هي آية هود عليه السلام، أنه تحدى القبيلة بأجمعها أن يصلوا إليه بسوء فلم يستطيعوا، فكان أن عذبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب مهين. وذلك أنهم قد أعجبوا بقوتهم وحالهم فأذلهم الله تعالى وأهلكهم بالريح، هذا الهواء اللطيف استحال عليهم عذابا قاضيا. قال الله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأما معنى صرصر فقد قال بعض المفسرين أنها شديدة البرودة، ولا يخفاكم الهواء إذا كان باردا ما يصنع بالناس، فكانت شديدة البرودة صرصر، حتى جرس الكلمة يدل على ذلك. وقيل إن معنى صرصر أي لها صوت فظيع حاد نافذ. عاتية أي شديدة الهبوب، شديدة الهبوب بريح صرصر عاتية، فهي قد انبعثت عليهم وهبت عليهم هبوبا عاتيا شديدا، حتى قال بعض المفسرين إنها خرجت عن سيطرة أو عن ترتيب الخزان من الملائكة، ولكن هذا لا يستقيم، فإن كل شيء بقدر ولا يكون شيء إلا بأمر الله تعالى. فهذا العتو بمعنى الشدة على هؤلاء المعذبين. سخرها عليهم أي أن الله سلط، سخر هنا بمعنى سلط، إذ هو أمر قسري. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، هذه المدة التي ضربتهم فيها هذه الريح العاتية الشديدة، 7 ليال و8 أيام حسوما، أي أن الليلة تسبق اليوم فهن سبع ليال ثم يوم بعدهن، نهار بعدهن. ومعنى حسومة أي متتابعات، أي متتابعات حتى حسمنهم واستأصلنا شأفتهم تماما. وبمعنى أيضا حسوما أنها مشؤومات، نحسات، كما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضع أخر من القرآن في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأيضا من معاني حسومة أي كاملات لا نقص فيهن. ومن المفسرين من قال إن ابتداءهن من يوم الأربعاء، ومنهم من قال ابتداءهن من يوم الجمعة، وهذا لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر، وغالب ما يكون هذا في الروايات الإسرائيلية. ويكفينا أن الله تعالى أخبرنا بأنهن سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فهن متتابعات حتى كما قال ابن كثير أسكنتهم وأسكتتهم، فكانت الريح تحمل الرجل ثم تهوي به حتى ينشدخ رأسه فيكون جسدا قائما بلا رأس. تأمل، يقول الله عز وجل فترى القوم فيها صرعى، صرعى أي هلكا منطرحين، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل هو أصل النخلة المنخور البالي الذي لا جوف فيه، وهو مشهد ترونه في هذا البلد، تجد أحيانا تمر ببعض المزارع القديمة، نقول عنها الموضع، فتجد أصل النخلة منكفئا لا سعف فيها. فهكذا كان قوم عاد بعد أن أهلكهم الله، قد انفصلت رؤوسهم عن أجسادهم بهذه الريح التي هي في الأصل ريح لطيفة، حتى إنهم لما رأوها مقبلة قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين عياذا بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكما مر بنا من قبل أن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام يراد به النفي، أي لا، ليس لهم باقية. ولذلك يسمون العرب البائدة، فقد كانوا في جزيرة العرب وهم يعني قبائل من العرب البائدة، بادوا تماما ما بقي منهم أحد. هل تحس لهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا، الجواب لا، لم يبق لهم أحد. فهل ترى لهم من باقية؟ لم يبق منهم أحد، استأصلهم الله جميعا إلا الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه وهم قلة قليلة. فهاتان أمتان كثيرا ما يضرب الله بهما المثل، وإنما يمثل الله تعالى بأمم في جزيرة العرب أو حواليها، لأن المخاطبين في الأصل من العرب، وإلا فلا ريب أن هناك أمم وأقوام كذبوا أنبياءهم في أطراف الكرة الأرضية لم يسق الله تعالى ذكرهم، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وإنما يذكر الله تعالى الأنبياء الذين كانوا في جزيرة العرب كصالح وهود وشعيب، ومن كان حولها إبراهيم في بلاد النهرين العراق، وكذلك موسى عليه السلام وعيسى وهكذا. يقول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية، ويا لها من موعظة، فهل ترى لهم من باقية؟ لا والله ما بقي منهم أحد. وهذه سنن الله تعالى في الأولين والآخرين. ولما ذكر هاتين الأمتين أتبع ذلك بذكر أمة ثالثة، فقال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هذان مثلان آخران، فرعون الذي كان ملك مصر ويتباهى ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ والذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري. وجاء فرعون ومن قبله، يعني ومن قبله من الأمم السابقة، وفي قراءة ومن قبله، ومن قبله يعني من كان من أتباعه وفئته، وهي قراءة معروفة، وجاء فرعون ومن قبله أو وجاء فرعون ومن قبله. والمؤتفكات، المؤتفكات جمع، فربما أريد بها الأمم المؤتفكات، يعني التي وقعت في الإفك وتلطخت به، وربما أريد بها قرى قوم لوط خاصة، وهي قرى سدوم الذين ذكر الله عنهم في آخر سورة النجم، قال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. فكانت سلسلة من القرى تقع في المنطقة التي تسمى الآن البحر الميت، وكانوا مشركين، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، عندهم شذوذ جنسي وفسق وفجور وعهر، ويأتون في ناديهم المنكر. فقام فيهم لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، وينهاهم عن هذه القاذورات التي تلطخوا بها، فما كان منهم إلا الصد والرد وعدم القبول، حتى امتحنوه في ضيفه، في قصة معروفة مبسوطة في القرآن في مواضع عدة. وتلاحظون معشر المؤمنين ومن بلغ أن القرآن العظيم تارة يبسط بعض القصص في موضع ويجملها في موضع، وهذا التنوع يكسب قارئ القرآن تشوقا لقراءته والاستشهاد بآياته، فبعضها يصدق بعضا وإن اختلفت الكلمات والعبارات لكن فحواها واحدة. فهنا لا نجد مثلا عن ثمود سوى آية واحدة، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، ونجد في شأن عاد ما هو أكثر من ذلك، ونجد فرعون والمؤتفكات مجموعين في آية واحدة، لكنهم في مواضع أخر جاء بسط حالهم وذكرهم. قال سبحانه وتعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بالخاطئة أي بالفعل الخاطئ من الكفر بالله وتكذيب رسله والوقوع في الفواحش والمنكرات العظيمة، فعصوا رسول ربهم. رسول ربهم هنا اسم جنس، لأنهم عصوا جميع رسل الله تعالى، فيقال عن هذا أنه اسم جنس، فعصوا رسول ربهم يعني الرسول الذي أرسل إليهم وبعث فيهم، فكل عصوا رسوله. واعلموا يا رعاكم الله أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الأنبياء. تأملوا قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، سبحان الله، مع أن نوح عليه السلام هو أول المرسلين، فكيف كان تكذيب قوم نوح تكذيبا لجميع المرسلين؟ لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب ببقية الأنبياء، وسبب ذلك أن دعوة الأنبياء واحدة، فمن كذب نبيا فقد كذب الآخرين. كذلك قال كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين، فهذا أمر مضطرد، وهذا هو معنى قول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالكفر بنبي واحد كفر بجميع أنبياء الله. أما حال المؤمنين فكما وصف الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا يجوز التفريق بين رسل الله لأن دعواهم واحدة، دعوة الأنبياء واحدة وهي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلهذا قال الله عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله أكبر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومعنى رابية يعني زائدة، لأن ربو الشيء هو زيادته. فهذه الأخذة الرابية في حق فرعون أن الله تعالى أغرقه في اليم هو وملأه. وأما الأخذة الرابية في حق المتفكات فهو أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أن اقتلع قراهم من تخوم الأرض حتى ارتفعت إلى السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بالحجارة عياذا بالله. فيا له من أخذ، فأخذهم أخذة رابية. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى ما كان من أمر نوح وهو المثال الخامس، فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء، فمتى هذا الظرف؟ لما طغى الماء، هذا حينما كذب قوم نوح نبيهم وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما زادهم إلا نفورا كما وصف الله تعالى وكما سيأتي إن شاء الله في سورة نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بذل قصارى جهده ووسعه ولكنهم أبوا، حتى إنه دعا عليهم: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، انشقت السماء وتفتقت الأرض كأفواه القرب حتى التقى ماء السماء والأرض وطغى الماء حتى بلغ رؤوس الجبال. إنا لما طغى الماء يعني زاد منسوبه وارتفع وبلغ رؤوس الجبال، حتى كان نوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه عبر معشر المؤمنين. ما أهون الخلق على الله عز وجل، إذا شاء إهلاكهم سخر الله تعالى جميع جند السماوات والأرض بإهلاكهم بكلمة، يقول للشيء كن فيكون. فلهذا قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما الجارية؟ السفينة التي صنعها نوح عليه السلام ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فكانوا يسخرون: ماذا تصنع؟ ما هذه يرونه يصنعها من ألواح ودسر، كما قال الله عز وجل: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فهذه السفينة التي علم الله تعالى نوحا صناعتها بقيت عبرة وآية. وكثيرا ما يمتن الله تعالى بالفلك على المؤمنين أو على الناس جميعا، حتى إن الله تعالى ذكر الفلك في القرآن في 23 موضعا، وهذا جدير بالتأمل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فهي تجري فوق ظهر الماء، ولولاها ما تمكن الناس من النقلة وقطع البحار والمحيطات والأنهار لنجعلها. وهذه يعني موازين فيزيائية تجعل يعني كما يسمونه قانون الطفو، يحمل الناس والأثقال الضخمة أطنان أطنان فوق ظهر الماء، لأن الله تعالى ركب الكون على هذه الصفة، فتمكن الناس من التواصل والنقلة والتبادل التجاري وغير ذلك. لنجعلها لكم تذكرة. إلى ما مرجع الضمير؟ طبعا احتمال أن يكون إلى سفينة نوح، ويقال إن أوائل هذه الأمة أدركها لأنها رست على الجودي، وهو جبل لعله في شمال العراق أو جنوب تركيا يقال له الجودي، يقال، وأستبعد ذلك أن يكون قد بقي آلاف السنين، فتكون تذكرة يعني كيف أن الله تعالى أبقى نسل بني آدم. وتأملوا أن الله قال إنا لما طغى الماء حملناكم، كيف وقع الحمل؟ لأنهم هم منحدرون من أصلاب أولئك، من صلب نوح عليه السلام، فهم ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقون. فهذا الحمل يعني حمل نطفكم في أصلاب في صلب نوح عليه السلام، حتى إذا استوت على الجودي وهبطوا عاد التكاثر من جديد، فأبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح عليه السلام، هذا معنى حملناكم في الجارية، هذا توجيه صيغة الجمع. فيكون لنجعلها لكم تذكرة، أي تلكم السفينة، سفينة نوح عليه السلام، فيها عبرة وتذكرة كيف أغرق الله الأرض بالطوفان ونجى الله تعالى المؤمنين. ويحتمل أن يكون المراد جنسها، جنسها يعني جنس الفلك، كما قال في سورة ياسين وخلقنا لهم من مثلها ما يركبون، فأراد بذلك الجنس. وكثيرا ما يمتن الله تعالى بخلق الفلك، لا مانع من المحملين لنجعلها لكم تذكرة، أي سفينة نوح أو جنس السفن والفلك تكون تذكرة للمتذكرين. وتعيها أذن واعية، قف عند هذه الجملة، ليس كل أذن واعية، ليس كل أذن واعية، بعض الأذان واعية صاغية، وبعض الأذان مجرد صيوان وطبلة، ليس إلا فقط تلتقط الأصوات لكنها لا تنتفع بما تسمعه. فالمقصود بالوعي هنا هو التذكر والتعقل والتفهم، لا مجرد الصوت، فإن الصوت يدركه الإنسان والحيوان والطير والحشرات وكل شيء، وإنما المراد هنا سماع الوعي، سماع التعقل، كما قال ربنا عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن منافذ التعقل العينان والأذنان، فبهما يلتقط الإنسان المعلومات، فينبغي أن يبصر بنور الله وأن يسمع بنور الله. أما مجرد الحاسة التي يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان فلا تغني شيئا، ولهذا قال الله عز وجل ذاما وناعيا على الغافلين، لهم قلوب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لأن الأنعام غير مكلفة، هي تشترك أياهم في سمع الإدراك وبصر الإدراك لكنها غير مكلفة، فيعود ذلك حجة عليهم. فالمقصود إذن بالسماع السماع الذي يحصل به الفهم والتعقل والتذكر والادكار والازدجار. وتعيها أذن واعية، ولما ذكر الله تعالى ووصف هذه المشاهد الأرضية التي فيها عبرة للمعتبرين انتقل السياق إلى الحديث عن مشهد أخروي، عن مشهد أخروي أشد فظاعة وأشد مظهرا لقدرة الله عز وجل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور، من النافخ؟ إسرافيل عليه السلام، كما جاء اسمه في الحديث الصحيحة، فإنه هو المسؤول عن حياة الأبدان بعد البعث. والصور هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام صيحة مدوية، والنفخة والنفخات قيل اثنتان وقيل ثلاث، فذهب بعض المفسرين إلى أن النفخات ثلاث، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله، نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. وذهب بعض المفسرين إلى أن النفخات اثنتان كما دل عليه قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا هو ظاهر القرآن، وأن نفخة الفزع ونفخة الصعق شيء واحد، فهي فزع وصعق في آن واحد. فها هنا قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، المراد بها والله أعلم هي النفخة الثانية التي يحصل بها البعث، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني أن هذه الأرض ترفع وهذه الجبال الثقيلة الصلبة المتجذرة تنزع ثم بعد ذلك تحط. فمعنى فدكتا أي دقتا، دكتا أي بمعنى دقتا من الدق، كما قال الله عز وجل: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وقال في آية أخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هكذا تقع هذه التغيرات الكونية يوم القيامة، أحوال مهولة مخوفة، شيء فظيع لا يستطيع العقل أن يتصور كيفيته، لكنه يدرك منه ما يعني تدل عليه العبارات من المعاني المذخورة في الأذهان. فهكذا وصف الله تعالى الحالة الأرضية: وحملت الأرض والجبال. ولعلكم تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يعني يعظم من شأن الجبال حتى لكأنها قسيم للأرض، فيخصها بالذكر كقوله في الآية الأخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فالجبال خلق عظيم هائل، لا تنظر إلى جبل صغير اعتدت رؤيته، انظر إلى هذه السلاسل الضخمة من الجبال، سلسلة جبال الهيمالايا، سلسلة جبال الألب، جبل كليمنجارو، جبال هائلة تبلغ عشرات الكيلومترات شاهقة في السماء، سلسلة جبال السرات إلى غيرها. هذه الجبال الضخمة حينما تقف في سفحها تتضاءل وتتصاغر أمام قدرة الله الذي أرسى هذه الجبال، فلذلك يخصها الله تعالى بالذكر. وكثير من الناس لا يأبه لهذه المظاهر، تجده يقول: الطبيعة والطبيعة، وليس له من الطبيعة إلا المشهد الظاهري فقط، لا ينتفع بما وراء الصور ولا يعتبر، ويستدل بدلائل الربوبية على عظيم خلق الله وكمال صفاته سبحانه وتعالى. فلهذا قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وكلمة واحدة ها هنا وأيضا نفخة واحدة، يعني لا معقب لها، ليس عليها مزيد، هكذا يعطي لفظ واحدة في السياق. فيومئذ وقعت الواقعة، هذه الواقعة التي توعدون بها وتكذبون وتقولون أن ذلك وتنكرون وتستبعدون، هذا حق. وما أقوى عبارات القرآن في إحقاق الحق، قاطعة جازمة حاسمة ليس فيها تردد. فيومئذ يعني في كما وصف وقعت الواقعة، ثم لفت انتباههم إلى المشهد العلوي بعد المشهد الأرضي: وشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء التي قال الله عنها في مطلع سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تلك السماء المحكمة، السقف المرفوع، البنيان الذي لا تجد فيه موضع إبرة، اعتدنا أن نراه صباح مساء ليل نهار بهذا الإتقان، تستحيل يوم القيامة أو تصبح يوم القيامة واهية مهترئة، كما قال في الآية الأخرى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقال في آية: ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق، ونزل الملائكة تنزيلا. فيجري للسماء مثل ما يجري للأرض من التغيير والتبديل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذه السماء القبة الزرقاء المحكمة فوقنا يتغير حالها يوم القيامة وتصبح وردة كالدهان، يعني كالزيت المغلي، لونها أحمر باهت، تغير كل شيء، مشاهد يعني لا يطيق الذهن تصورها وتكييفها، ولكنه ينال منها بقسط مما يوجد الخشية في القلب. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. الملك اسم جنس للملائكة، أي الملائكة الكرام الذي لا يحصيهم كثرة إلا خالقهم سبحانه وتعالى، وقد كانوا منبثين فيها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. ما معنى أطت؟ يعني ثقلت وسمع لها صوت كصوت أطيط الرحل إذا ثقل بصاحبه، الرحل الذي يوضع على ظهر البعير أشداد، يكون يعني مشدودا بالسيور بالجلود، فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت يسمى أطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال السماء في الدنيا قبل القيامة بهذا التشبيه، يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. هذا شيء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه، حتى قال أبو ذر راوي الحديث: وددت لو أني شجرة تعبد وينتهي أمري. فيوم القيامة يكونون على أرجائها لأنها تشققت، فهم في نواحيها وأطرافها التي لم تهي ولم تنشق، والملك على أرجائها. وقد جاء في حديث فيه مقال عند قول الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أن السماء الدنيا تنشق فينزل ملائكتها فيحيطون بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصم، ثم تنشق الثانية فينزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم، حتى الثالثة إلى السابعة، ثم ينزل الرب سبحانه لفصل القضاء بين العباد. هذا معنى قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن والملك على أرجائها أي نواحيها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، له العلو المطلق سبحانه وبحمده، فعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأجلها وأعلاها، وهو سقف العالم، والرب سبحانه وتعالى مستو عليه كما قال في ستة مواضع: ثم استوى على العرش، وقال في الموضع السابع: الرحمن على العرش استوى. فهو خلق حقيقي عظيم القدر هائل لا يحيط به وصف إلا ما بلغنا من النصوص القرآنية من أنه خلق عظيم، وأنه أعلى المخلوقات، وأنه سقف الكون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوها الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فهو سقف الجنة والله من فوقه، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وبحمده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن له قوائم، وأنه حينما يبعث الناس يكون أول من يفيق فيجد موسى بن عمران باطشا بساق العرش، يعني ممسكا به، فهو يعني خلق حقيقي. وأصل العرش في اللغة كرسي الملك كما قال الله ولها عرش عظيم، لكن العرش المضاف إلى الرب يليق به وهو خلق من خلقه، خلق عظيم. ولا يجوز تحريف معنى العرش إلى الكناية عن الهيمنة والسيطرة مما وقع من بعض المفسرين، فإن هذا تحريف وتأويل فاسد. لا يجوز أن يفسر العرش بأنه كناية عن الهيمنة أو عن السيطرة، كيف؟ والله تعالى يقول ويحمل عرش ربك، هل يليق ويستقيم أن يقال ويحمل هيمنة ربك وسيطرة ربك ثمانية؟ هذا كله من شؤم المقدمات الفاسدة التي تحمل بعض الناس على تحريف الكلم عن مواضعه تحت دعوى باطلة وشبهات فاسدة. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحمل كلام الله على ظاهره اللائق به، وألا يتجنى على النصوص بتحريف أو تكييف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من أولئك الثمانية؟ هم حملة العرش، فالعرش له حملة، لا لأن الله يحتاج إليهم، الله غني عن العرش وعن حملته، لكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر عظمته وعظمة خلقه. وهؤلاء الحملة العرش ملائكة عظام لا يعرف أحد، لا يستطيع أحد أن يكيفهم وأن يتصورهم إلا ما نطقت به النصوص. ومن ذلك حديث جود إسناده ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه يخفق الطير 700 عام. حديث صحيح جيد الإسناد، وقد رواه أبو داود وغيره. أذن لي، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، أمور غيبية. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش الثمانية ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. يقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا من شأن حملة العرش، ولذلك ينبغي للمؤمنين أن يحبوهم، لأنهم يدعون الله لهم ويستغفرون لهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا. ويحمل عرش ربك فوقهم، يعني فوق الملائكة الذين في أرجائها، ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر. وما أدراك ما العرض؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عرضات، فعرضتان حجاج ومعادين، والثالثة تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بيساره أو بشماله. فهذا العرض لا بد منه، ويتضمن المحاسبة، محاسبة الخلائق. فأما الكفار فيقال لهم في العرض أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، فعميت عليهم لا سبيل لهم ولا جواب لهم، كل يتبرأ من معبوده، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، فلا عذر لهم، فلذلك بعد عرضهم يلقون في النار. وأما المؤمنون فلهم نوعان من المحاسبة، عرض ومناقشة. فأما العرض فهو الذي دل عليه حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه، يعني سترة، ويستره عن الناس، يعني لا يفضحه على رؤوس الخلائق، ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي أي ربي، يعترف، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أسعده، ما أهنأه حينما يقول له الرب الرحيم ذلك: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. جعلنا الله وإياكم منهم. هذا السعيد المعافى، هذا الناجي الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز. وأما النوع الثاني من العرض فهو العرض الشديد الذي يتضمن مناقشة، مناقشة يعني تدقيق في الحساب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يوم القيامة يحاسب إلا عذب. فانبرت عائشة رضي الله عنها وكانت نبيهة ذكية، فقالت: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، يعني من دقق معه في الحساب هذا أمارة على أنه سيعذب، وأنه حينما يمر على الصراط سيهوي، ستتخطفه الكلاليب ويقع في النار ويعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لكن في علم الله يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إي والله، كيف يخفون على الله وقد ضحوا؟ الله تعالى أخرجهم من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، فهم مكشوفون بدنيا ومكشوفون نفسيا، لا يخفى على الله منهم خافية، فهم حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، حتى ما يكون على رأس الذكر ويقص يقطع عند الولادة في الختان يعود مع صاحبه، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما ليس معهم شيء. وكذلك أيضا لا يمكن أن يكذبوا على الله عز وجل، حتى إن الكافر إذا حاج ربه يوم القيامة يريد الفكاك، قال: يا ربي، ظلمني كتبتك، يعني كتبوا علي شيء ما فعلته. فيقول: ألا يرضيك أن نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول: بلى. فيختم الله على فيه ويأمر جوارحه فتنطق، فيكون أول ما ينطق منه فخذه، فتتكلم جوارحه بما فعل، كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أرأيتم؟ فإذا خلي بينه وبين الكلام قال لجوارحه: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. فالعباد مكشوفون أمام الله تعالى. نأخذ من هذه الآيات من أول هذه السورة حتى نهاية 18 الفوائد التالية: أولا، صدق تحقق الساعة وتعظيم شأنها. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الفائدة الثانية أن أسماء الساعة واليوم الآخر والقيامة ماذا قلنا؟ أعلام وأوصاف، وضربنا مثالا بما ذكر في هذه السورة: الحاقة والقارعة والواقعة. الفائدة الثالثة تكذيب الأمم السابقة بالساعة وأن ذاك سبب تعجيل هلاكهم. إي والله، لما ذكر الله هذه الأمم؟ ليبين أن الذين كذبوا بالساعة وكذبوا بالبعث عاجلهم العذاب، ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط وقوم نوح، ما أسرع العذاب لمن كذب بالساعة. الفائدة الرابعة إشارة إلى أسلوب من أساليب القرآن، وهو أسلوب الطي والنشر المرتب والمشوش كما يقول أهل البيان. تأملوا أسلوب الطي والنشر. مثلا قال الله في هذه السورة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا طيب ثم نشر وبسط. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نشر بعد أن طوى، وهل هو مرتب هنا أم مشوش؟ مرتب، لأنه قدم ثمود وعاد، فلما نشر بدأ بثمود ثم عاد. لكن تأمل قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قالوا أما الذين بيضت وجوههم، فيقال إن هذا من الطي والنشر المشوش، يعني غير المرتب. وهذه من أساليب القرآن وفيها متعة للذهن. من الفوائد تفنن العقوبة والإهلاك فيما يستحقه المكذبون. انظروا يا كرام كيف نوع الله عذاب الأمم، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم ومنهم. يعذب الله تعالى بما شاء. ومن فوائد هذه السورة أيضا ما أشرنا إليه في الشرح من البسط والإيجاز في القرآن الكريم، فتارة يشار إلى الحادثة إشارة موجزة، وتارة يبسط فيها القول. انظر مثلا قصة موسى عليه السلام، تجدها مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم تجدها مختصرة في آيات قليلة في بعض السور كسورة النازعات أو غيرها. ثم أيضا من الفوائد بلاغة التشبيه في القرآن وقوة دلالته. الله أكبر، القرآن لا يدانيه ولا يضاهيه شيء من كلام الفصحى والبلغة. انظروا هذا التشبيه البديع العجيب الدال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ما تجد أوضح من هذا التشبيه. حينما فعلا تمر ببستان فيه نخل خاون تتذكر فعلا قوم عاد، كأنهم أعجاز نخل خاوية. والقرآن جاء بصور البلاغة والبيان العجيبة جدا حتى أدهش العرب، يعني وتعجبوا من هذا وعجزوا أن يأتوا بمثله. حتى قال حتى إن لبيد بن أبي ربيعة صاحب إحدى المعلقات لما نزل القرآن أمسك عن الشعر وقال: لم يقل إلا بيتا واحدا: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. مع أن العرب كانوا يحتفون بالمعلقات يعلقونها في جوف الكعبة، لكن جاءهم شيء لم يكن لهم به طاقة وأخضعهم ببيانه، حتى إنهم يتعجبون ويتذوقون ذلك، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى قراءته، ويقع بعضهم على بعض ويقول الله وهم ينهون عنه وينأون عنه: وإن يهلكون إلا أنفسهم. الله أكبر، يعني مما يتعجب منه البلغاء والفصحاء قول الله عز وجل في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. انظر قلة الكلمات وما تحمله من الصور المتنوعة. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ممكن تجلس ساعة كاملة يعني تتملى في هذه الجملة وما تعطيه من صور متنوعة ودلالات متنوعة. عجيب. وهذا بعض صور إعجاز القرآن. من الفوائد أيضا هوان الخلق على الله وكمال قدرته عليهم. أي والله، يأتي قزم يخرج من شق من شقوق الأرض فيقول: أنا ربكم الأعلى. والله سبحانه وتعالى يهلك الأمم بأكملها، لكن الله حليم سبحانه وبحمده. الله حليم، الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. عجبا لك يا ابن آدم. فالخلق هينون على الله، لو شاء الله تعالى أهلكهم بلمحة بصر، لكن ليتم الله تعالى حكمته وتمضي حسب سابق قدره. من الفوائد شدة عذاب الله وعظيم أخذه للكافرين، كما في الصور التي ذكرها في أحوال الأمم. من الفوائد شؤم العصيان وتكذيب الرسل، وأن التكذيب بأحدهم تكذيب بجميعهم. فلما عصوا رسلهم وقعت بهم المثلات. من الفوائد تسخير الله تعالى للقوى الطبيعية بما تقتضيه مشيئته نفعا وضرا ومثوبة وعقوبة. الريح والهواء، انظر كيف أن الريح أحيانا تكون نصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. تأمل الماء كيف يكون بركة ورواء للأرض، وتارة يكون طوفانا وأغراقا. كل ذلك بيد الله. من الفوائد امتنان الله تعالى بالفلك وتكرار ذكره في القرآن، مما يحمل المؤمن على أن يتملى في هذه الظاهرة العجيبة. ذكر الله الفلك على الأقل 23 مرة في القرآن. من ذلك أهمية الوعي والإصغاء والتعقل للمواعظ والذكرى. لا تكن كالشن الأجوف الذي لا يفقه، كقول المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا: ماذا قال آنفا؟ سبحان الله. أما المؤمن فإنه يصغي، ولتصغى إليه فلا بد من أن يصغي الإنسان، واجب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الفوائد إثبات الصور والنفخ فيه وعدد النفخات كما أسلفنا في الشرح، فيجب أن يعتقد الإنسان بالصور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. يعني كيف يطمئن الإنسان ويتنعم وهذا أمر مقبل. ومن الفوائد تعظيم الجبال في القرآن وذكرها قسيما للسماوات والأرض، وقد ذكرنا هذا في الشرح. أيضا صدق وقوع الساعة لقول الله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. الفائدة 17: بيان أحوال الساعة في السماوات والأرض، في العالم السفلي والعالم العلوي، بما وصف الله سبحانه وتعالى من أحوال. وهذا يذكره الله كثيرا في القرآن، فينبغي للإنسان أن يداوي قلبه بذلك وأن يعظ نفسه بموعظة القرآن، فإنه لا أبلغ من موعظة القرآن. والفائدة 18: إثبات الملائكة الكرام. يجب أن نؤمن بالملائكة وأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وسخرهم لطاعته وتسبيحه، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، والملك على أرجائها. وفضل حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي الآيات إثبات عرش الرحمن وأنه خلق عظيم، وإثبات علو الله تعالى عليه لقوله: استوى على العرش ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فيجب الإيمان بعلو الله بذاته فوق سماواته واستوائه على عرشه. الفائدة 20: الرد على من حرف معنى العرش إلى الهيمنة والسيطرة وغير ذلك من المعاني المجازية المدعى. الفائدة 21: إثبات العرض وأنواعه. فالعرض أنواع، منه عرض ومنه مناقشة، وبينا صفة ذلك. ثم الفائدة الأخيرة صفة الحشر: لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فهم منكشفون لله تعالى خالقهم ظاهرا بأبدانهم وباطنا بقلوبهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظنا موعظة حسنة، والحمد لله رب العالمين.